بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن الأعذار أو عن بعض الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك الجمعة والجماعة، ونستعرضها إن شاء الله تعالى اليوم، وننظر في أدلتها. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
هذه الأعذار أجملها المؤلف هنا، وهي أعذار تبيح للإنسان أن يتخلف عن الجمعة أو عن الجماعة، وبعض هذه الأعذار تختص بالجماعة، لكنه ذكرها إجمالا وسنأتي إلى بيان ذلك. فهذه الأعذار قال العلماء إنها ثمانية أشياء. الأول المرض، لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود. والثاني هو المرض، الثاني هو الخوف، وقد ورد في حديث ابن عباس، والمؤلف فصل فيه هنا، قال: وخائف من ضياع ماله. خائف إن صلى في المسجد مع الجماعة أو صلى الجمعة أن يضيع ماله، فيجوز له أن يتخلف، أو تفوت عليه مصلحة لا يمكن أن يتداركها، أو يلحقه ضرر. ولذا قالوا: سواء خاف من سلطان أو لص أو سبع. إذا كان الإنسان يخاف إن حضر إلى الجماعة من هذه الأمور فإنه يتأخر عنها، أو خاف من غريمه الذي يلازمه ولا شيء معه يعطيه إياه، إنسان عليه دين وغريمه يلازمه، فلو لم يعطه لربما سجن أو ما أشبه ذلك، فهنا له أن يتخلف. وهنا فرق بين، يقول: كيف نجيز لهذا الذي يأخذ أموال الناس ويتلاعب بها؟ نقول له: لا تصلي، لا تعطي الناس أموالهم ولا تصلي. لا، لا نريد هذا. وهذا الذي ذكره العلماء، قالوا: وليس معه شيء يعطيه إياه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. الغني القادر على أن يدفع لغريمه ما عليه من دين ولا يعطي، هذا ظالم. لكن الذي لا شيء عنده فهذا لا يدخل في هذا الحديث الذي لا مال عنده، ولهذا قال العلماء ولا شيء معه، يقول من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته. وهذا يحصل في السفر كثيرا وفي مكة كثيرا، إنسان لو ذهب يصلي في المسجد ربما ضاع عليه من كان معه من رفاقه وأصحابه، أو غلبت نعاس لا يستطيع لو ذهب إلى المسجد أن يصلي الصلاة بخشوع. الأمر الثالث والرابع المطر والوحل، لما في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم، وقل صلوا في بيوتكم. هذا مع شدة المطر الذي يبل الثياب وربما يكون فيه وحل، يخشى الإنسان على نفسه وعلى ملابسه إن ذهب في ذلك المطر، فهنا يصلي في بيته، فهذا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة وعن الجماعة. والريح الشديدة الخامس، الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وهذا يختص بالجماعة كما هو معلوم لا علاقة له بالجمعة. الريح الشديدة في الليلة الباردة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن ثم يقول: على إثر ذلك ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وهذا في الصحيحين. إذن هذا عذر يجيز للإنسان أن يتخلف عن الجماعة. السادس أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. والسابع أن يدافع الأخبثين الذي هو البول والغائط، وتكلمنا عن هذا، والدليل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في الصحيحين قال: لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، ويدافع الأخبثين أي البول والغائط. الثامنة أن يكون له قريب يخاف فوته إن لم يحضر، قريب مريض يخشى يخاف موته إن لم يحضر، فهنا يتأخر عن الجماعة. فهذه ثمانية أعذار أو ثمانية أسباب ذكرها العلماء في جواز ترك الجمعة والجماعة. اقرأ يا شيخ، أعد القراءة.
قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين،
هذا الثاني،
ومن بحضرة طعام محتاج إليه،
ثلاثة، وبينا الطعام المحتاج إليه في الدرس الماضي، نعم،
وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه،
ذكره الثامن هو موت قريبه، نعم،
أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وريح،
الخامس تقريبا ذكرناه السابق،
وريح باردة
وريح باردة شديدة، نعم،
وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة،
أي هذا السادس تقريبا، نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه.
هذا الباب باب صلاة أهل الأعذار، ويعني بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. المريض والمسافر والخائف. ولهذا جعل في هذا الباب أربعة فصول، هو جعل ثلاثة فصول، وهذا يعتبر الفصل الأول. فالأول في المريض، في صلاة المريض، والثاني في صلاة المسافر في القصر، والثالث في الجمع، والرابع في صلاة الخوف. وهذا الباب في الحقيقة أنه نافذة في الفقه بجانب عظيم من جوانب التيسير في هذه الشريعة وفي رفع الحرج عن المكلفين. وفقه هذا الباب فقه عظيم، لأن الشارع راعى الإنسان في جميع أحواله، إن كان صحيحا فله أحكام، إن كان مريضا فله أحكام، إن كان مسافرا فله أحكام، إن كان خائفا فله أحكام. فهذه الشريعة رحمة كلها وعدل كلها، كما يقول ابن القيم، يقول: كل مسألة خرجت من الرحمة إلى ضدها ومن العدل إلى الجور فليس من الشريعة، وإن أدخلت فيها بتأويل. هذه شريعة عظيمة، وعلماؤنا وأئمتنا رحمهم الله قد عنوا بهذه الشريعة، لم يهملوا دلالة من دلالات النصوص من الكتاب والسنة إلا وبنوا عليها حكما، ولم يتركوا مسألة حادثة أو متوقعة ولم يتكلموا عنها. وهذا يدل على ما لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من فضل بعد فضل الله عز وجل في نشر هذا الدين وفي بيانه. ويأتي الذين بخس حظهم من العلم ويقولون عن علمائنا إنهم علماء الحيض والنفاس، كأنهم لا يعرفون إلا هذا الباب. وهل تركوا بابا من أبواب العلم إلا تحدثوا فيه؟ في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الجنايات، تحدثوا عن التفسير، عن الحديث، عن العلوم المساعدة من مصطلح ومن أصول فقه، عن علوم اللغة، ما تركوا شيئا إلا وتحدثوا فيه. فما خرج عن علمهم فهو أمر لا يرغب فيه، ما تركوا مسألة. إما أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، قال: الحلال بين والحرام بين. فالحلال البين بينوا أنه حلال، وبينوا في الحرام أنه حرام، وبينوا في المتشابه، لأنه قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال العلماء، معنى هذا أن العلماء يعرفون ذلك، لكن كثير من الناس ربما لا يعلمون، ولم يقل الأكثر، كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس. فالعلماء ما تركوا شيئا إلا وبينوا ما فيه من دلال، فقالوا: هذا حلال وهذا حرام. وإذا عرضت عليهم مسألة فلا بد أن يحكموا فيها بشيء، إما أن يقولوا إنها حلال أو حرام أو أنها صحيحة أو فاسدة، أو لا يكون فيها دليل فيحكمون بمقتضى المصلحة، فإن رجحت المصلحة أجازوا، وإن رجحت المفسدة منعوا، وإن تساوت منعوا درءا للمفاسد، فما تركوا شيئا إلا وتكلموا عنه، لأنهم يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع العلماء ومن قواعد العلم. وهذا الباب سترون أنه من أكثر الأبواب الذي نحتاج فيه إلى جميع الأدلة. هذا الباب تشترك فيه الأدلة من الكتاب، من السنة، من القواعد الأصولية، من القواعد الفقهية، من القواعد المصلحية، في باب أهل الأعذار، لأن ما يتعلق بأهل الأعذار هو متعلق بالرخص، والرخصة هي الحكم الذي انتقل من صعوبة إلى سهولة لعذر، حكم انتقل من صعوبة إلى سهولة لعذر. وبعضهم يقولون هو ما شرع متعلقا بالعوارض، يعني بالأمور العارضة، هذا هو الرخصة. ونجد أن هذا الباب مبني على قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه قاعدة، أن الله لا يكلفنا بما لا نطيق، الله لا يكلفنا بما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه قاعدة. وذلكم أن هذه الأحكام الشرعية، أن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، هذه قاعدة مضطردة في الشريعة. الأمر الثاني أن الله عز وجل رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، المشقات الفادحة التي لا يستطيعها الإنسان أو يستطيعها بتعب ومشقة زائدة، هذه ليست في الشريعة. إذن نحن لم نكلف ما لا يطاق. الأمر الثاني أن الله رفع عنا الإصر والأغلال، لم يكلفنا بها سبحانه ما فيه مشقة فادحة. الأمر الثالث أنه إذا وجدت مشقة عارضة في التكاليف فقد شرع في مقابلها الرخص، هذا إنسان مرض له رخصة، إنسان سافر له رخصة، إنسان خاف له رخصة. وهذه الرخص محددة في الشرع ومضبوطة، وذلكم أنه لا يوجد في الشريعة شيء من غير ضبط، وهذا يجب أن نعلم تماما. العلماء إذا تحدثوا عن الاستنجاء ذكروا له ضوابط، إذا تحدثوا عن الوضوء ذكروا له ضوابط، وهذا يدلك على شمول الشريعة وكمالها، وأنها شاملة وكاملة. العزائم لها أحكام، والرخص لها أحكام ولها شروط، ولهذا حتى في تعريف الرخصة لما قالوا من انتقل من صعوبة إلى سهولة لعذر، هذا هو الضابط، حتى لا يقول إنسان العلماء أجازوا كذا وأنا أعمل به، لا، أجازوا في حال الضرورة، في حال الحاجة، في حال العذر، في حال السبب الموجب له. إذن هذا الباب قبل أن نبدأ فيه وندخل في تفاصيل يجب أن نفهم هذه القاعدة، أن الشريعة ليس فيها ما لا يطاق، لم يكلفنا الله فيها بما فيه إصر وأغلال في مشقة فادحة، أنه إذا وجدت مشقة عارضة فقد شرعت لها الرخص، وتكون حالات فردية في حق أشخاص، هذا الإنسان يسأل لا تعطي حكم عاما. ولهذا تجد بعض الناس يعيب على العلماء إذا جاء زحام قال العلماء هم الذين أوقعوا الناس في هذا الزحام وهم الذين قتلوا الناس. لا، في الحج العلماء يفتون بناء على نصوص، وإذا كان إنسان له حاجة، ضعيف، إنسان مريض، إنسان عنده ظرف، يأتي ويسأل العالم. لا يمكن يقول العالم أن يجيز لعامة الناس للأصحاء كما يجيز للمرضى، فإذا سأل العالم بيّن له الرخصة في ذلك. لكن يجعل هذا نأخذ أحكام الرخص ونجعلها ونأخذ أحكام الرخص ونجعلها أحكاما عامة للناس، هذا هو الخطأ وهذا هو الخلل. طيب، إذن أيضا هذا الباب كما علمت يندرج على القاعدة الأساس أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويندرج على قاعدة أخرى أشرنا إليها في الدرس الماضي ذكرها شيخ الإسلام، أنه لا واجب مع العجز، إذا عجزت عن واجب سقط عنك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورجع إلى هذه القاعدة أيضا يرجع إلى قاعدة رفع الحرج في الشريعة وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انظر هذا لما ذكره بعد المرض والسفر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه قاعدة لا يمكن لأحد أن يجادل فيها، ومن رحمة الله عز وجل بنا. القاعدة الأخرى وهي مهمة أيضا أن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تسقط عن المكلف بحال، يعني لا تسقط إلا إذا زال العقل، ما دام العقل موجودا فالصلاة واجبة، لكن لو أن الإنسان زال عقله جنة سقط عنه التكليف، أو إنسان وصل إلى حد الهذيان ولا يعرف ما الصلاة ولا يدرك شيئا هذا له حكم، لكن الأصل في الصلاة أنها لا تسقط، لا تسقط بحال، يصلي الإنسان على حاله. ولهذا تجد أن العلماء هنا ذكروا أحوالا للصلاة، بل هي واردة في الحديث، في حديث عمران بن حصين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا دليل على أن هذا الأمر يختص بالصلاة ويدل على أهمية الصلاة. الآن الأصحاء الذين يتركون الصلاة ويتساهلون فيها حتى يعني ما عرفوا هذه الأحكام، إذا كان المريض لا يعذر، هذا المريض الذي لا يستطيع أن يقوم وهو ممدد على سريره تجب عليه الصلاة، فكيف بالصحيح؟ فالصلاة أيها الأحبة أمرها عظيم، وهذه الشريعة عظيمة، هذه الشريعة عظيمة جاءت رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة لهذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم، ومن صفات الشرع الذي جاء به أنه رحمة، بل هذه صفة ربنا تبارك وتعالى أنه الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هي من صفات الله عز وجل. وهذا يعني هذا الذي يميز هذه الأحكام الشرعية، أن الإنسان مكلف بها وأن الإنسان ملزم بها، لكن فيها رحمة، فيها رحمة. الصحيح يأتي بها على وجهها ويثاب عليها ويؤجر عليها، وهذا المريض يؤجر، يأتي بها على هذا الوجه الذي يستطيع ويؤجر. يعني هذا الباب أنا أقول إنه نافذة لمن فتح الله بصيرته على هذا، على هذا الأمر وعلى ما في هذه الشريعة من أسرار. وينبغي للإنسان، بل يجب عليه أن يعتز بهذا الدين. كثير من الذين لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدركون أسرار هذه الشريعة يتنقصون هذا الدين، يقفون أمام أعدائهم أذلاء بدل أن يقفوا أعزاء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الدين فيه عزة إذا فهمه الإنسان، لا يمكن لمبطل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما أفقهه وما أعلمه، قال لا يأتي مبطل بدليل إلا كان حجة عليه. ما يأتي مبطل يريد أن يبطل شيئا أو أن يرد أو أن يطعن في هذا الدين بدليل إلا كان هذا الدليل في نفسه يحمل بين طياته ردا عليه. هذا من الفقه لا يؤتاه كل أحد. طيب إذن اقرأ يا شيخ.
قال باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه.
طيب يقول تلزم المريض الصلاة قائما، هذا هو الأصل. هو يتحدث الآن هنا عن صلاة الفرض، هذا الأصل. وقد علمنا أن القيام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. وقلنا في تكبيرة الإحرام أنه يأتي بها قائما، فالقيام ركن في الصلاة. فالذي يستطيع القيام ويصلي قاعدا صلاته غير صحيحة. فهو يقول هنا تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع، لم يستطع القيام، إنسان مريض ولا يستطيع أن يقوم، فيه مرض في ظهره أو غير ذلك لا يستطيع القيام، فإنه يصلي قاعدا، أو يستطيع لكن على مشقة شديدة. قد يستطيع ولكنه لو فعل ذلك لتضرر، لزاد مرضه. فالدين يسر، صلي قائما. انظر عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أحلاها وما أعذبها. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقالوا لعمران بن حصين كان عنده مرض البواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن الواجب هو الصلاة قائما، فإن لم يستطع فليصلي قاعدا. قال العلماء يصلي قاعدا أي متربعا، يفضي بإليتيه إلى الأرض، هذا معنى الصلاة يصلي قاعدا ثم يركع ويسجد. كيف يركع ويسجد؟ يركع يعني يحني رأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، يصلي فإذا أراد أن يركع فعل هكذا، فإذا أراد أن يسجد خفض أقل من ذلك. إذا استطاع أن يسجد يسجد، يجب عليه. وهذا يندرج تحت قاعدة أخرى، الميسور لا يسقط بالمعسور. أنت تيسر لك أن تسجد لكن ما تستطيع أن تركع، اسجد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو وسعك. ففي هذه الحالة نقول له إذا كنت تستطيع، لا تستطيع أن تركع لكن تستطيع أن تسجد فاسجد، هذا الواجب عليك. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول له هذا الذي يصلي جالسا إذا لم تستطع الركوع فأومئ بالركوع، وإذا كنت لا تستطيع السجود فأومئ بالسجود. فإذا استطعت يعني معنى أنك تجعل السجود أقل، هذا معنى الإيماء هنا. فإذا استطعت أن تسجد فعليك أن تسجد. طيب، يقول تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه. هذه الحالة الثالثة، لا يستطيع أن يصلي قاعدا لكن يستطيع أن يصلي على جنب، صلي على جنبه ويؤمئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع كما قلنا. طيب، هنا قال بعض العلماء هل يصلي على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، بمعنى أنه ينام على هذا الجنب الأيمن أو ينام على هذا الجنب الأيسر، صلي على جنبه. بعضهم قال الأيمن أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيام في شأنه كله. وبعضهم قال يعني يفعل ما هو الأيسر له، إن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيمن فعل، وإن كان الأيسر أن يكون على جنبه كان على الأيمن فعل، وإن كان الأيسر أو الأسهل له أن يكون على جنبه الأيسر فعل ذلك. وإذا استوت عنده فالأيمن أولى، إذا استوت عنده فالأيمن أولى. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. اللي في حديث الذي في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن هذه مستلقيا جاءت زيادة عند النسائي، فإن لم تستطع فمستلقيا. وظاهر كلام المؤلف هنا أنه يستوي أن يصلي على جنبه أو يصلي مستلقيا، يعني إنسان يستطيع أن يصلي على جنبه يقول له أن يصلي مستلقيا، هذا كلام المؤلف. يقول فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. نعم هو يصح، لكن قال العلماء هل هو في درجة الثالث أو هو يكون الدرجة الرابعة أو الحالة الرابعة، يعني يصير عندنا للمريض أربع حالات، أن يصلي قائما أو يصلي قاعدا أو على جنب إذا عجز، فإن عجز أن يكون على جنب صلى مستلقيا، هذه الحالة الرابعة على الصحيح. وبعض العلماء قال هي في حالة الدرج يعني يستطيع على جنبه لكن يصلي مستلقيا. والصحيح أنه إذا كان يستطيع أن يصلي على جنبه لا يصلي مستلقيا. فإذا صلى مستلقيا يقول هنا فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني تكون رجلاه إلى جهة القبلة ومستلقي هكذا، وإذا أراد أن يركع خفض رأسه، فإذا كان السجود كان أخفض، هذا إذا كان يستطيع ذلك. نعم.
قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يعني نفهم من هذا أنه لو جعل صلى مستلقيا ورجلاه إلى عكس القبلة، لو مثل هذا الأخ صلى هكذا كن أعطى القبلة ظهره، هذا لا يصح، لا يصح بهذه الطريقة. نعم.
قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
نعم.
فإن عجز أو ما بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر.
أيوه، هذه حالة أخرى، إنسان لا يستطيع أن يومئ، لا يستطيع أن يحرك رأسه، بعض الناس فيه إما كسر إما شيء في رقبته موضوع له، لا يستطيع أن أصلا يخفض، فهنا يقول يؤمئ بعينه، يعني يجعل الركوع أخفض ثم السجود بعينه فقط. وهذه يعني إن وردت فيها بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، فلهذا قال العلماء إنه في هذه الحالة لا يفعل ذلك. المؤلف هنا يقول نعم، إن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني هذه مسألة أخرى غير مسألة إنسان مثلا يستطيع القيام ثم في أثناء القيام عجز، وهذا ترى كثير يكبر أحيانا الصلاة قائما، فإذا أطال الإمام تعب وجلس، نقول اجلس. أحيانا يصلي قاعدا، يبدأ الصلاة قاعدا ثم يشعر يعني بشيء من النشاط وأنه يستطيع أن يقوم فيقوم، فيقول هنا فإن قدر أو عجز، القدرة مثل لو كان إنسان شعر من نفسه نشاط فقام، والعجز كما لو كان قائما فجلس انتقل إلى الآخر. نعم.
قال فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا.
نعم. وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا، يعني بحسب قدرته كما قلنا الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه القاعدة العامة. نعم.
قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
نعم. هنا ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة، هذا إنسان يستطيع أن يقوم يصلي قائما، لكنه مثلا أحيانا يكون بعض الناس يجري عملية في عينه وينهاه الطبيب عن السجود يوم أو يومين أو مدة العملية، فإذا قال له لا تسجد فهنا لا يسجد، لأن هذا قول طبيب مسلم يعني موثوق فيه، فيقول ولمريض الصلاة مستلقيا، لو قال له لا تصلي إلا مستلقيا الطبيب نصحه بهذا، يعني لو أنه صلى جالسا لتضرر، لو صلى قائما لتضرر، لو صلى على جنبه لتضرر، عنده عملية أو عنده أي شيء، فقال له الطبيب فترة معينة لابد أن تصلي وأنت مستلقي، فهذا يصلي مستلقي لأن له عذر. طبعا يعني قال بقول طبيب مسلم، يعني لأن هذا من أهل الخبرة الطبيب وأهل المعرفة بالمرض، هذا يتعلق بالمرض فهو يعلم ما يضر الإنسان، فهذا طبيب. وقال مسلم لأن الثقة بالمسلم أولى، قد يقول له كافر لا تصلي، لا تصلي أصلا، فالمسلم هو الموثوق فيه. وبعض العلماء ناقش في هذا، قال لو كان هذا الطبيب حتى لو كان كافرا ويعلم يعني صدقه فهذا له نفس الحكم. نعم.
قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
لا تصح صلاته الفرض، لازم قيدها بصلاة الفرض، لا تصح صلاته يعني صلاة الفريضة قاعدا في السفينة. إنسان في سفينة، السفينة يستطيع أن يصلي فيها الإنسان، فيها سعة يصلي قائما، فلا يصح أن يصلي قاعدا، لأن لو صلى قاعدا مع القدرة وترك القيام، القيام ركن في الصلاة لكنه مع القدرة، فإذا كان الإنسان يقدر على القيام فإنه لا يصلي قاعدا. نعم.
قال
لكن لو فرض أنه لو صلى قائما لاضطرب يعني فيه اضطراب في السفينة في وقت الأمواج ولا يستطيع أن يصلي قائما، يصلي قاعدا. أو قال بعض العلماء لو كان سقف السفينة لا يستطيع أن يقوم فيه الإنسان ولا أن يعتدل يصلي قاعدا. نعم.
قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض.
نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل، يعني الراحلة على بعير أو على حمار أو على فرس، إذا كان هناك وحل لا يستطيع الإنسان أن يصلي، لو نزل في الأرض ليس هناك مكان يصلي فيه، وهذا يعني يأتي في أيام الأمطار وتكون الأرض لا يجد الإنسان مكانا يصلي فيه، لا نقول اخرج وصلي في المطر وصلي في الوحل، فهذا من يسر هذا الدين. لكن المريض طبعا المريض ليس له أن يصلي فيه على راحلة أو على غيره، بل يصلي بحسب استطاعته ابتداء، يعني ابتداء يصلي حسب استطاعته، حتى ولو كان في البيت ولو كان في مكان ليس فيه وحل، هذا خاص بخوف التأذي. طيب كيف يجب، كيف يصلي في الفريضة يستقبل القبلة؟ قال العلماء في الراحلة يقف ويستقبل القبلة ويصلي، وأحيانا يحدث هذا في الطائرات، كثير من الناس يسأل يقول كيف أصلي، هذا ابتداء يقول العلماء إذا أمكن أن ينزل في المطار قبل فوات الوقت فإنه يؤخر حتى ينزل في المطار. الحالة الثانية إذا كانت هذه الصلاة تجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها، جمع هذه الصلاة المغرب مثلا له أن يؤخرها إلى العشاء حتى ينزل. إذا كانت هذه الصلاة لا تجمع والوقت يفوت مثل صلاة الفجر، ففي هذه الحالة إذا كان هناك مسجد في الطائرة فإنه يصلي في هذا المسجد، يتجه إلى القبلة، وفي الغالب يعطونه العلامة، يعني في الطائرات السعودية أعرف هذا ما أعرف غيرها، يعطونه يعني علامة على القبلة فيصلي، فلو كبر ثم انحرفت الطائرة يملتنا يصلي كيفما اتجهت لا يضر. وكذلك إذا كان لا يستطيع وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة فإنه يصلي على كرسيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الذي يظهر إذا كان الإنسان يخشى إن نزل مثلا في مكان مخوف أو يخشى فوات رفقته وليس أمامه إلا هذا، أما لو كان الأمر يحتمل فالواجب عليه أن يصلي على الأرض، لكن لو كان في حالة خوف النزل، لأن هذا ليس بأشد أو ليس بأقل ضررا من الوحل والمطر، والله أعلم في رحالكم. حتى هذا ناقش فيه بعض العلماء، قال المؤذن ينبغي أن يأتي بالحيعلتين، حي على الصلاة، يقول حي على الفلاح، ويقول هذا بعد الأذان، لأن من الناس من يستطيع أن يأتي إلى المسجد والذي يسمع المؤذن، فمن استطاع فالمسجد أولى، ومن لم يستطع يصلي في بيته. يعني أحيانا المسجد الواحد، حتى في الأحياء عندنا المسجد الواحد أحيانا له عدة طرق، طريق ليس أمام الإنسان فيه ماء ولا وحل ولا شيء، ونحن نقول صلي في المسجد، وطريق آخر فيه وحل، فهنا نقول له صلي في بيتك. هذا الذي يظهر، نعم، هذا الذي يظهر، نعم نعم، يقول بلغته، نعم، لأن هذا تنبيه ليس من الأذان، نعم، هو تنبيه للناس، وإن قالها بالعربية وأعادها بعد ذلك بلغتك كان أحسن، جمع بين الأمرين، نعم. يعني أحيانا الألفاظ، هذه يعني فائدة وقاعدة، أن الألفاظ في ألفاظ متعبد بها، فهذه لا يجوز للإنسان أن يغيرها، وألفاظ ليس متعبدا بها، ليس المقصود اللفظ، فهنا هذا يجوز أن يترجمه الإنسان إلى اللغة المناسبة. هو يعني المقصود من هذا ليس وجود المطر وليس وجود الوحل، المقصود أن يصل الإنسان إلى المسجد من غير ضرر، هذا المقصود. فلو كان هناك يعني فيه مطر وفيه وحل، لكن الإنسان يمكن يصل للمسجد من غير ضرر بسيارته، لا يتضرر هو ولا تتضرر سيارته، فهذا نقول يصلي في المسجد. لكن لو فرض أن هذا حتى لو ذهب بالسيارة ربما تضررت السيارة، الإنسان كما يجب عليه أن يصون نفسه وأن يحفظ نفسه أن يصون ماله، ولهذا علمت أنه من الأعذار التي يترك بها الإنسان الجماعة الخوف على ماله أو على تلف ماله، وهذا يدلك على سعة هذا الأمر. يعني بعض الناس لا ينظر للأحكام الشرعية إلا أنها شديدة. وأعجبني كلام لبعض العلماء، قال هذه ليست ثقيلة، هذه الأحكام، إلا على ثقلاء النفوس. بعض الناس نفس الثقيلة لا يقبل هذه الأحكام الشرعية. هذا المشكلة ليست في الأحكام، المشكلة فيه هو، المشكلة فيه هو ليست في الشريعة. أما الشريعة شريعة سهلة ميسرة، تعالج كل قضية بما يناسبها. يعني هذه الشريعة حق لنا أن نفتخر بها في العبادات وفي المعاملات وفي أنظمتها جميعا. هذه الشريعة حق للمسلمين أن يفاخروا بها أمم الأرض، إذا كانت هذه القوانين التي يضعها الناس هي من صنع الناس، فيها الحق وفيها الباطل، قد يكون هذا الذي كتبها من أخلص الناس لبلده ومن أصدق الناس في إيجاد نظام معين، لكن يفوته أشياء، يعلم أشياء ويجهل أشياء. أما هذه الشريعة من لدن عليم حكيم، عليم خبير، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذه الشريعة الذي وضعها يعلم ما يصلح الناس، ما يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل حال، هذا وجه الشمول في هذه الشريعة والكمال. ما تجد حكم من الأحكام تقول هذه الشريعة شددت فيه وليس فيه رخصة إطلاقا، هذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا هذه الشريعة تنبني على الضبط، تنبني على مراعاة الأحوال، بل هي تنبثق من طبيعة الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الناس مهما حكموا فإنهم يحكمون بأشياء بحسب ما يرون، قد تفوتهم أمور مهمة ومصالح عظيمة. فهذه الشريعة خير كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها وعدل كلها، لا علاقة بينها. يعني هو إذا صلى الكافر يحكم بإسلامه، هذا المقصود. هناك هو الحكم بإسلامه إذا صلى، لأن هذه من شعائر الإسلام الخاصة، فلو لم يكن مسلما ما صلى. طيب هذا جاء كافر ووقف في الصف، هذا لا يريد الصلاة أصلا، في فرق. أما هناك لو رأينا هذا الإنسان يصلي ودخل في الصلاة، هذا نحكم بإسلامه نحن في الظاهر، قد يكون هو كاذب، لكن هنا جاء وقف في الصف فقط، ففي فرق بين هذا وبين هذا. لا 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 لا، كالكافر، كما أنه لا يصح أن يكون الكافر إماما، لا يصح أن يكون الفاسق إماما. يعني يقيس المختلف عليه على المتفق عليه، بس هذا هو. أيوة. قلنا هذا الكافر، قلنا هذا يشترطون هو الإسلام. قل لكن الكافر لو علم صدقه فيما يخبر به فهذا يؤخذ يعني قوله. نعم. هو أولا يعني المسألة من حيث الأصل، أنت تعلم يعني ذكرنا الخلاف فيها في صلاة الجماعة أولا، ثم ذكرنا الصلاة في المسجد. يعني عندنا مسألتان في حكم صلاة الجماعة وفي حكم الصلاة في المسجد. يعني صلاة الجماعة عرفنا الخلاف فيها بين الأئمة رحمهم الله تعالى، وقلنا الصحيح أنها واجبة، حتى بعض الذين يقولون في الواجب، وحتى المؤلف هنا قال ولو صلى في بيته صح. يعني لو صلى جماعة في بيته بأولاده صح، لكن الصحيح أنها واجبة وفي المسجد، هذا الصحيح. لكن لو كان هؤلاء الناس يعني بجانب المسجد ولا يحصل ضرر عليهم في عملهم، لو صلوا في المسجد يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، لكن لو حصل ضرر عليهم، بعض المساجد تتأخر وهم قد يؤذنون للصلاة لأنهم موجودون ويقيمون ويتولون ما يخصهم من الأعمال، ففي هذه الحالة يجوز. وبعض العلماء يعني له تفصيل في هذه المسائل، بعضهم لا يرى أصلا الصلاة في هذه المصليات، يقول يجب عليهم أن يحضروا في المسجد. وبعض العلماء يقول هذا، يقول إذا كان هؤلاء يرتبطون بعمل ويخشى إذا ذهبوا إلى المسجد يتأخروا ويتضرر العمل، ففي هذه الحالة يصلوا في عملهم، والله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.